بحمد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نوى
بالنهار صوما.
باب إذا نوى في النهار صوما، يعني فهل يجزئه أو ما حكم ذلك؟ والمقصود من هذا أن الفرض لا بد فيه من نية من الليل، ولا يكفي فيه أن ينوي من النهار. وأما النفل فهو الذي له هذا الحكم، وهو أنه يمكن أن ينوي من النهار إذا لم يكن أكل شيئا بعد طلوع الفجر، فله أن ينوي الصيام، ويكون ذلك منعطفا على ما مضى، فيكون معتبرا، يعني يمسك في مستقبل يومه، ويرجع يعني ذلك إلى أول الصيام، لأنه لم يكن حصل منه يعني أكل بعد طلوع الفجر. أما إذا وجد منه شيء فهذا لا يعني لا يعتبر صائما، ولا يمكنه أن يصوم، لأنه قد أكل في النهار، لأنه أكل في النهار. وعلى هذا فإن الصوم النفل يجوز بنية من النهار، وأكثر العلماء قالوا أنه قبل الزوال، وبعضهم قال إنه يكون بعد الزوال، بعضهم قال إنه يكون بعد الزوال، ولكن ما ذكر أو ما أعلم أنه جاء أحد منهم أنه يكون من آخر النهار، يعني قرب الغروب، لأنه لا يبقى بعد ذلك وقت يعني يكون فيه صائما، لأنه فهو مثل ما لو أنه نام النهار كله ثم استيقظ عند غروب الشمس، فلا ينوي أو لا يعتبر أنه صائما ذلك اليوم إذا نوى، وإنما يكون قبل الزوال، وهذا جاء عن عدل. وبعضهم قال إذا زالت الشمس، فهذا يدل على أن هذا المقدار أنه إذا حصل فيه نية الصيام ولم يكن أكل من أول النهار، من أول طلوع الفجر، فإن له أن يكمل أن ينوي الصيام ويكمل صومه ولا شيء عليه. أما بالنسبة للفرض وكذلك القضاء وكذلك النذر وكذلك الأشياء الواجبة التي يتعين على الإنسان صيامها، فإنه لا بد أن يكون ذلك بنية من الليل، يعني قبل طلوع الفجر يعني تحصل النية منه. وعلى هذا فإن هذه الترجمة أو هذا الباب يعني إنما يتعلق بالنفل لا بالفرض، لا يتعلق بالأمور الواجبة، لأن الأمور الواجبة لا بد أن يكون الإنسان من أول الليل نواها، من أول الليل يعني من أول الفجر، من أول النهار أي قبل طلوع الفجر، يعني يكون نوى ذلك.
وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا.
ثم ذكر هذا الأثر عن أبي الدرداء، وأن أم الدرداء قالت إن أبا الدرداء كان يقول يعني لهم في النهار: عندكم شيء يعني يأكله؟ وكان لم يأكل شيئا بعد طلوع الفجر، فإن قالوا إنه ليس عندهم شيء قال إني صائم يومي هذا، إني صائم يومي هذا، فدل هذا الأثر على ما ترجم له المصنف من أن يعني الصحابة أو عدد من الصحابة جاء عنهم هذا. وهذا جاء في رواية أم الدرداء عن أبي الدرداء، وأم الدرداء اثنتان، إحداهما صحابية واسمها خيرة، والثانية تابعية اسمها هجيمة. وكل ما جاء من الأحاديث الكتب الستة عن أم الدرداء فإن المراد بها التابعية، والصحابية لا رواية لها في الكتب الستة، الصحابية ليس لها رواية. فإذا كل ما جاء في الكتب الستة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء فالمراد به التابعية التي اسمها هجيمة، وليس المقصود به الصحابية التي اسمها خيرة.
فعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة،
وهذا أيضا عدد من الصحابة، يعني جاء عنهم ما جاء عن أبي الدرداء، جاء عنهم ما جاء عن أبي الدرداء، يعني فعله يعني أنهم صاموا من أثناء النهار، أنهم صاموا من أثناء النهار، يعني حيث يعني لم يكونوا أكلوا من بعد طلوع الفجر.
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، أي يواصل يعني بقية يومه وإن كان قد أكل، ومن لم يأكل فلا يأكل، يعني يبقى يعني غير آكل، فيكون مطابقا يعني لما جاء في الترجمة من النية تكون من أثناء النهار. وأما هنا إمساك، هذا الذي هو إمساك لبقية اليوم، وهذا يعني إذا كان المقصود به أن يوم عاشوراء أنه مستحب فالأمر في ذلك واضح، وأن الصيام بنية من النهار أنها سائغة. وأما بالنسبة للفرض فإنه إن كان مفروضا فقد نسخ، إن كان مفروضا فقد نسخ، ولا يجوز أن يكون مثله في رمضان، ولا يجوز أن يكون مثله في رمضان الذي فرضه الله عز وجل على العباد، بل لا بد أن يكون أي يوم يصومونه يعني مما هو واجب كرمضان، أو مما هو قضاء لرمضان، أو مما هو نذر، أو مما هو كفارة يعني من الكفارات التي يعني هي واجبة التي لازمة الإنسان، فهذه لا يكفي فيها. فإن كان يعني على قول الجمهور أن يوم عاشوراء إنما هو مندوب، فيكون هذا يعني ترغيب يعني فيه وبيان فضله وأهميته وعظم شأنه، وإن كان على قول بعض العلم أنه كان واجبا فإن هذا الحكم نسخ، لأنه لم يبقى لصيام عاشوراء يعني من حيث الوجود لم يبقى له يعني وجود، وإنما الحكم لشهر رمضان لما فرضه الله عز وجل هو الذي كتب على العباد وهو الذي وجب على الناس صيامه، وأما صوم عاشوراء فإنه لا يجب، وأما صوم عاشوراء فإنه لا يجب، وإن كان واجبا في أول أمر على قول بعض العلم فإنه يكون ذلك الحكم منسوقا، لأنه بقي مستحبا ولم يبقى يعني واجبا. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم،
أبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد. نعم.
عن يزيد بن أبي عبيد.
نعم.
عن سلمة بن الأكوع،
وهذا ثلاثي من ثلاثيات البخاري، هذا الإسناد من ثلاثيات البخاري، يعني في سلمة الأكوع صحابي، ويزيد بن أبي عبيد تابعي، وأبو عاصم النبيل من أتباع التابعين، فهذا أحد الأحاديث الثلاثية الموجودة في صحيح البخاري، وهي كما أسلفت 16 حديثا بدون تكرار، وتبلغ بالتكرار 22 حديثا، وتبلغ بالتكرار 22 حديثا، وهذا أحد هذه الأحاديث الثلاثية التي فيها صحابي وتابعي وتابع تابعي، وهو من رواية البخاري عن أتباع التابعين، وهذه الثلاثيات هي من روايات البخاري عن أتباع التابعين.
يقول السائل: إذا نوى الصوم من النهار فهل له مثل أجر من بيت النية؟
لا شك أن هذا يعني أنه يصح صومه وله أجر، ولا شك لا شك أن من كان بيت النية يعني صار النهار كله من أوله إلى آخره منويا، وأنه دخل فيه في العبادة، لا شك الذي يبدو والله أعلم أن لهذا على هذا ميزة، ولكن هذا فيه أجر وفيه ثواب وفضل الله واسع، لكن الذي ينوي من أول النهار لا شك أنه له ميزة على من يعني بعد ينوي قبل طلوع الفجر، له ميزة على من ينوي في أثناء النهار.
قال رحمه الله تعالى: باب الصائم يصبح جنبا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند.
ثم ذكر باب الرجل يصبح جنبا
الصائم.
باب الصائم
يصبح
جنبا. يعني أورد يعني هذا أورد هذه الترجمة وبين فيها ما ثبت عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويبقى على يصبح وهو صائم جنبا ثم يغتسل ويستمر في صيامه. وهذا يدل على أن الاغتسال بعد طلوع الفجر لما كان عليه جنابة أنه لا يؤثر على صحة الصيام، فالصيام صحيح، وإنما عليه يعني شيء لا علاقة له بالجماع من حيث الفعل، وإنما هو شيء لازم له بسبب الجماع، لازم له بسبب الجماع. فإذا لم يتنبه ولم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر فلا يقال أنه يبطل صومه وأنه ليس له صيام، وإنما عليه أن يغتسل وصيامه صحيح وصيامه باطن، لا, 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 لا شيء فيه. ويدل لذلك أيضا ما جاء في القرآن من إباحة الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فإن هذا يفهم منه أو يدل على أن الإنسان مأذون له في هذه الأمور الثلاثة الأكل والشرب والجماع إلى آخر الليل، ومعلوم أن آخر الليل ينتهي بطلوع الفجر. فإذا كان أبيح له الجماع والأكل والشرب إلى تلك الغاية التي هي عند طلوع الفجر، ولم يبق بعد ذلك وقت يغتسل به إلا بعد طلوع الفجر، فإن الآية دالة على هذا الحكم الذي جاء في حديث أم سلمة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويبقى على صيامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا ما جاء في حديث عائشة وما جاء في حديث أم سلمة يدل على صحة يعني الاغتسال لمن لم يحصل منه الاغتسال قبل طلوع الفجر وأنه يبقى صائما وأنه لا شيء عليه. والآية تدل أيضا بإباحة الأكل والشرب والجماع إلى آخر الليل, وأنه قد يترتب على ذلك ألا يبقى وقت يغتسل فيه, فلم يبقى إلا أن يغتسل بعد طلوع الفجر. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني أنه كان يفتي بأنه يعني أنه لا 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 أنه يقضي وأنه ليس له صيام وأنه يكون في حكم المفطر وأنه لا يعتبر اغتساله بعد طلوع الفجر وإنما يكون يعني غير صائم وأن عليه القضاء. جاء ذلك عن أبي هريرة وكان يفتي به, وقد جاء عنه أنه رجع عن ذلك لما بلغه ما جاء عن عائشة وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما, رجع إلى عدم الإفتاء به وأن الإفتاء بما جاء عن عائشة وأن الحكم بالعمل بما جاء عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. وذكر يعني في هذا الحديث قصة, وهي أن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابنه أبو بكر بن عبد الرحمن وكان حدث بهذا الحديث مروان بن الحكم, وأنه أقسم عليه أن يخبر بذلك أو يبلغ ذلك أبا هريرة لأنه كان يفتي بخلافه, فأبلغه ذلك, وكان كارها أن يبلغه لأنه إخبار له أو تنفيذ لما جاء أمر به أو أمره به مروان الحكم أنه يبلغه هذا, وكان يعني خلاف ما كان يفتي به. واعتذر رحمه الله عن أبي هريرة عندما جاء قال ذاكر لك شيئا, وأنه لا يحب أن يخبره به لولا أن أمير المدينة هو مروان الحكم أقسم عليه أو ألزمه بأن يبلغ ذلك فبلغه إياه. ثم قال مروان قال أبو هريرة حدثني الفضل,
فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم.
كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم, يعني هذا الذي كان يفتي به أنه حدثه به الفضل بن عباس وهو أعلم, يعني والعهدة عليه وأنه إنما كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضل بن عباس. وجاء في بعض النسخ وهي أعلم أو هن أعلم, يعني معناه أن إذا قال هو أعلم يعني بما حدث به يعني الفضل, أو هن أعلم أو هي أعلم يعني أم سلمة وعائشة أو إحداهما, يعني هما أعلم بما يحدثان به لا سيما وهما المطلعتان على مثل هذا الأمر, لأن هذا مما يتعلق بالنساء ومما تختص به النساء, فيكون ما جاء من طريقهن مقدم على ما جاء من غير طريقهن. وكما قلت أن أبا هريرة رجع يعني عن ذلك, فيقول هو أعلم يعني أن العهد على الفضل وهو الذي حدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو هن أعلم أو هي أعلم, يعني راجع إلى ما جاء عن أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة أو إحداهما, يعني في بيان أن هذا هو الذي هو من خصائص النساء وهن أدرى به من غيرهن, ولهذا رجع عما كان يفتي به إلى أنه له أن يغتسل وأن صومه يعني يكون صحيحا معتبرا. قال حدثني هو أعلم. إيش بعده؟
وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند,
يعني ثم ذكر يعني هذا الأثرين عن همام وابن منبه وعن ابن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر, يعني وهذا يعني موافق لما جاء في عن الفضل ابن عباس, جاء عن الفضل ابن عباس وقال والأول وأسند، يعني أن الأول الذي هو يعني جاء أبي هريرة عن أمي المؤمنين أنه أسند وأصح من حيث الإسناد، وهو الذي عليه الاعتماد.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
القعنبي
عن مالك
بن أنس
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة قال حا وحدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
بن أبي حمزة
عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم عائشة وأم سلمة. قال الحافظ ابن حجر تكميل في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها. قال النووي في شرح مسلم مذهب العلماء كافة صحة صومها إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أو لا، وكأنه أشار بذلك إلى ما حكاه في شرح المهذب عن الأوزاعي، لكن حكاه ابن عبد البر عن الحسن بن صالح أيضا. وحكى ابن دقيق العيد أن في المسألة في مذهب مالك قولين، وحكاه القرطبي عن محمد بن مسلمة من أصحابهم ووصف قوله بالشذوذ. وحكى ابن عبد البر عن عبد الملك بن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير طاهرة. قال وليس كالذي يصبح جنبا لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه.
لا شك أن حكم الحائض والنفساء يعني إذا طهرتا في آخر الليل أو طهرتا في آخر الليل ثم حصل اغتسال منهما بعد طلوع الفجر أن صومهما صحيح كالجنب، لأن يعني لأن هذا هو الذي يعني لأن الجنابة قد ذهبت بانقطاع الدم وبانتهائه، فهي طاهرة من حيث أنها طاهرة من الحيض، ولكن الذي بقي عليها وهو الاغتسال فيمكن أن يؤدى أو يؤتى به بعد طلوع الفجر كما هو الحكم بالنسبة للجنابة. فلا فرق بين الحائض والنفساء وبين الجنب لأنهما بمعناه، والجنب قد ثبت يعني بهذه الأحاديث والحائض والنفساء مثله.
قال رحمه الله تعالى باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس مآرب حاجة، قال طاووس قل الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء.
وكان أملككم لأربه يعني، وهذا قال مآرب يعني جمع مأرب، والمأرب هو الحاجة يعني أملككم لنفسه بحيث لا يحصل منه ما يحذر مما قد يحصل منكم. فالترجمة قال باب المباشرة للصائم، والمقصود بالمباشرة هي ملامسة الجسم، يعني يكون الجسم يمس الجسم، هذه مباشرة. لكن ليس معنى ذلك المباشرة التي بمعنى الجماع والتي يستعمل يقضي حاجته ويقضي وطره بغير الفرج، هذا لا يجوز. ولا يجوز الإنسان يقدم على شيء يعني يعرف من نفسه أنه سترتب عليه الإنزال، وإنما يجوز الإنسان أن يقبل إذا كان لا يخشى أن يترتب عليه مضرة وهو الإنزال، وكذلك يمس الجسد الجسد، يمس الجسد الجسد، هذه هي المباشرة التي تكون بالنسبة للصائم. وليست المباشرة التي هي بمعنى الجماع، لأن أحيانا يأتي المباشرة بمعنى الجماع، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني بالجماع، يعني في ليالي رمضان. وكذلك أيضا تكون بالمباشرة التي هو الاستمتاع بالمرأة في يعني في قضاء الشهوة، كما يكون بالنسبة للحيض فإنه يفعل كل شيء للجماع، يفعل كل شيء للجماع، بمعنى أنه يمكن أن يستمتع بها من غير فرج ويحصل منه الإنزال الذي هو قضاء الوطر وقضاء الشهوة. وأما المباشرة التي تتعلق بالصائم فهي لمس الجسد الجسد، يعني اتصال الجسد بالجسد، يعني لمس الجسد الجسد، يعني إذا لم يترتب على ذلك مضرة هذا هو المقصود بالمباشرة التي تكون للصائم. ثم ذكر في الحديث التقبيل والمباشرة، ومعلوم أن التقبيل هو جزء من جزئيات المباشرة، لأن مباشرة الجسم يعني سواء بالتقبيل أو باللمس أو بالاتصال الجسدي بالجسد هذا كله يقال له مباشرة. فإذا ذكر المباشرة يعني هي من قبيل عطف الخاص على العام أو الخاص العام على الخاص. هو في الحديث قبله قبل قبله قبل ولا بعد؟
أنا صار يقبل ويباشر وصائم.
يقبل ويباشر، التقبيل هو من جملة المباشرة، وهو جزء من المباشرة لأنه مباشرة الشفتين للجسد، والمباشرة بعمومها تشمل هذا وتشمل اتصال الجسد باللمس والالتصاق الجسدي بالجسد. وكان عليه الصلاة أملكهم لأربه أي لحاجته، فإنه يعني لا يخشى عليه يعني هذا الذي قد يحصل من بعض الناس أنه ينزل فيترتب على ذلك يعني فساد 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 صيامه. بابه
المباشرة للصائم. قال عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها.
ليس معنى ذلك أنه له أن يحصل منه الاستمتاع بها وحصول الإنزال في غير فرجها، ليس ذلك، لأن هذا يعني ليس المقصود بهذا، المقصود بتصير مجرد ملامسة. وقوله في غير فرجها لأن الفرج إذا حصل يعني دخول يعني الحشفة فإنه حصل الجماع وإن لم يحصل إنزال، ولكن في غير الفرج يعني إذا حصل الاتصال أو حصل لمس جسد المرأة فإن ذلك لا يؤثر على الصيام، وإنما الذي يؤثر على الصيام إذا كان في الفرج لو لم يحصل إنزال. وإذا حصلت المباشرة بدون إنزال هذه لا بأس بها، ولكن لو حصل إنزال فإن الصوم يفسد بذلك، فإن الصوم يفسد بذلك، لكن ليس عليه الكفارة التي تكون على في كفارة الجماع التي جاءت في الحديث، وهو إذا كان في نهار رمضان يعني يصوم شهرين ويعتق رقبة ثم ويليها أن يصوم شهرين متابعين ويليها أن يطعم 60 مسكينا. إذا قول عائشة رضي الله عنها يعني غير الفرج لا يعني ذلك أن المراد بذلك أن الفرج لو حصل علاج فإنه حصل الجماع، لأنه لا يلزم من الجماع في الفرج أن يكون في إنزال، بل إنه أنزل أو لم ينزل كما جاء في الحديث، يعني إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهاد فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل كما جاء في بعض الروايات. فهذا هو الوجه في ذكر الفرج، ويعني لأنه يحصل به الجماع ولو لم يحصل إنزال، بمجرد علاج يعني الحشفة فإنه يكون حصل الجماع، لكن إذا حصل يعني مس جسده جسدها في أي مكان من جسدها ولم يحصل إنزال فإن ذلك يعني هو الذي عنته عائشة، وهو الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ويباشر وهو صائم صلوات الله وسلامه وبركاته. أعيد الحديث.
عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه. وقال قال ابن عباس المآرب حاجة،
يعني هنا نعم.
قال طاووس قل الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء.
يعني الأرب لما جاء فيه كلمة الأرب يعني أتى باللفظ الذي يشابهها من القرآن وهي مآرب ولي فيها مآرب أخرى، وأتى باللفظ الذي أيضا يتعلق بالذي لا يعني لا يقدر على النساء أو الذي ليس يعني يحصل منه الاستفادة من النساء بأولي الإربة. أولي الإربة يعني فذكر قوله مآرب يعني حاجة يعني أو حاجات, مآرب أخرى يعني حاجة يعني التي هي واحدة الحاجات التي هي واحدة الحاجات, ولي فيها مآرب أخرى يعني عصا له حاجات أخرى فيها يعني موسى عليه الصلاة والسلام. وقل إربة قال هو الأحمق الذي لا يأتي النساء, الذي لا يأتي النساء الذي ليس من أهل الجماع وليس من أهل الاستمتاع في النساء. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
نعم.
عن شعبة
بن الحجاج.
عن الحكم
بن نافع بن عتيبة.
عن إبراهيم.
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي.
عن الأسود.
نعم النخعي.
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه. قال حدثنا محمد
إن نظر فأمنى
يتم صومه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت.
ثم قال باب القبلة للصائم يعني أنها يعني سائغة إذا لم يترتب عليها محذور وهو كون الإنسان يحصل منه الإنزال الذي هو قضاء الشهوة وقضاء الوطر فهي سائغة وجائزة ولا بأس بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم عليه الصلاة والسلام, فدل هذا على أن القبلة أنه لا بأس بها, لأنه ذكر في الترجمة الأولى ما يشمل القبلة وما يشمل المباشرة, والقبلة جزء من المباشرة كما عرفنا, وهنا أتى بشيء يخص القبلة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبله صائم وأن ذلك سائغ وجائز, لكنه بالنسبة لغيره في حق إنما يكون في حق من يعني لا يخشى على نفسه الإنزال, أما إذا كان يخشى فإنه يبتعد عن كل شيء يؤدي إلى ذلك. ما بقول الصائم شان؟
قال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه.
قال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه يعني لا يسد صومه بمجرد كونه نظر, بمجرد كونه نظر, لأن النظرة قد تحصل يعني من الإنسان ويترتب عليها يعني هذا الأمر, قال يتم صومه. لكن إذا كان يعرف من نفسه أنه بتكرار النظر وإدامة النظر أنه يترتب عليه يعني الإنزال وأن هذا يكون مثل التقبيل والمباشرة, فإن عليه أن يبتعد من ذلك. أما كونه يعني يقع نظره يعني ثم يحصل معه إنزال فإن هذا كما قال جابر بن زيد أنه يعني يتم صومه وليس عليه شيء, لأن هذا قد يعني لا يسلم منه أحد بمجرد النظرة. أما كونه ينظر ويديم ويكرر ويتأمل ويحصل شيء فهذا هو الذي يعني قد فعل أو يعني شيئا أدى إلى ذلك. إذا كان يعرف من نفسه هذا وأنه ينزل بمجرد كونه يديم النظر فلا يجوز له, فهذا مثل الذي يقبل أو يباشر وهو يعلم من نفسه أنه ينزل عندما يحصل التقبيل فإنه لا يجوز له أن يقدم على ذلك. أما إذا قبل ولم ينزل فهذا مثل الذي نظر ولكنه لم ينزل, أو أنه حصل منه نظرة يعني عارضة ثم حصل بسببها إنزال فإن ذلك لا يؤثر عليه, لأن هذا يعني مما لا يقدر عليه الإنسان. أما إذا كان بفعله وب يعني متابعة النور وتأمله وكان يعرف من عادته أنه يحصل من هذا الشيء فهذا مثل الذي يقبل ويحصل منه الإنزال.
حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت.
كان يقبل بعض أزواجه, هنا عبرت بعض أزواجه, ومعلوم أنها تريد نفسها وأنها تعني نفسها, ولكنها كنت يعني عن نفسها بقولها بعض أزواجه ثم ضحكت, يعني فسر ضحكها لأنها أخبرت بشيء يعني مما يستحيى من ذكره، ولكن بيان ذلك وإظهار السنن يعني يتطلب يعني مثل ذلك، فضحكها لكونها حصل منها شيء يعني الحديث فيه من النساء يعني فيه ما فيه. لكن لما كان الأمر فيه بيان أحكام شرعية وبيان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحل وما لا يحل، فإن ذلك هو الذي جعلها تقدم على هذا. وفسر الضحك أيضا بأمور أخرى ذكرها الحافظ إشغال فيها عدة أمور.
وقوله ثم ضحكت، احتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا، وقيل تعجبت من نفسها،
تعجب ممن خالف في هذا بكونه يعني لا يحصل التقبيل مطلقا. نعم.
وقيل تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا، إذ تحدث بمثل هذا مما يستحيى من ذكر النساء مثله للرجال، ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك، وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك أو تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها، أو سرورا بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وبمنزلتها منه ومحبته لها. ثم قال روى ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام في هذا الحديث فضحكت فظننا أنها هي، قالت أهوى إلي النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني، فقلت إني صائمة، فقال وأنا صائم فقبلني. قال وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل لا للتفرقة بين الشاب والشيخ، لأن عائشة كانت شابة، نعم لما كان الشاب مظن أهلها يجاني الشهوة فرق من فرق.
نعم معلوم أن الشباب يعني هم اللي يغلب عليهم هذا الشيء، وقد يحصل يعني لبعض الكبار أو لبعض الشيوخ الذين تقدمت لهم السن قد يحصل منهم ذلك، والمقصود أن كل من كان يخشى على نفسه يجتنب سواء كان شابا أو غير شاب.
قال حدثنا محمد بن المثنى،
نعم،
عن يحيى
القطان
عن هشام عن أبيه عن عائشة،
هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة. نعم.
قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما أنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال ما لك أنا فستي؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها ومحل الشاهد ما جاء في آخره، وأنه كان يقبلها وهو صائم، أنه كان يقبلها وهو صائم، وفي أوله أنها كانت معه في الخميلة يعني في الغطاء يعني متغطيين بها، وأن يعني وأن جسدها متصل بجسده صلى الله عليه وسلم، فلما حست بحصول الحيض حصل لها انسلت وحصل منها الانسلال بخفية يعني حتى يعني حتى لا تكون يعني بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها الحيض، فسألها ثم إنها دخلت معه في الخميلة وصارت المباشرة واتصال الجسد بالجسد، أن ذلك لا يؤثر لا في الحيض ولا في غير الحيض. ولهذا جاء في الحديث ما يتعلق يعني بالصائم أنه إذا كانت المرأة حائضة أنه يستمتع بها، وأنه يفعل كل شيء للجماع، يفعل كل شيء إلا الجماع، ولو كان في ذلك إنزال، ولو كان في ذلك إنزال ما دام أنه في غير الفرج، ولكن ولكن الذي هو سائغ وجائز ولا إشكال فيه أن 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 الحائض يعني إذا كان الرجل صائما وأنه إذا مس جسده جسدها أو لامسها أن ذلك لا يؤثر، وإنما المحذور أن يكون مباشرة يترتب عليها الإنزال أو فعل يترتب عليه إنزال فيما إذا كان صائما.
قال حدثنا مسدد
بن مشرهد
عن يحيى
القطان
عن هشام بن أبي عبد الله
الدستوائي
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف
عن زينب عن أم سلمة.
نعم، زينب ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم.
ثم ذكر باب الاغتسال.
باب اغتسال الصائم.
باب اغتسال الصائم. اغتسال الصائم يعني يكون يعني واجبا ويكون مستحبا، والواجب يعني هذا شيء لا بد منه، ولا بد منه بأن يكون عليه جنابة ثم حصل الاغتسال منه بعد طلوع الفجر في حال صيامه، أنه لا بأس بذلك، وهذا شيء وهو أمر واجب عليه ولا بد من الاتيان به، والاتيان به في وقت الصيام سائغ، كما مر في الحديث قبل هذا، وكما قلنا أن دلنا آية البقرة: فالآن باشرهن حتى يتبين لكم الخبر من الخبر الأسود من الفجر، أنه دال على ما دل عليه الحديث، لأنه أبيح له إلى آخر الليل، ومن لازم ذلك أنه لا يبقى عليه مدة أو لا يبقى له مدة يغتسل بها، فيغتسل بعد طلوع الفجر، فيغتسل بعد طلوع الفجر. وأما بالنسبة للاغتسال الذي هو للتبرد أو يعني للتنظف أو غير ذلك، فإنه سائغ وجائز ولا بأس به. وقد أورد يعني عدة آثار تتعلق يعني بهذا وبما يشابهه مما فيه ترفه، لأن الاغتسال للتبرد ليس من الأمور الواجبة المتحتمة، وإنما هو للتنظف وللتبرد، و فيكون ذلك سائغا وجائزا. وقد جاء يعني آثار يعني أشار إليها المصنف في الحديث، ولكنه أتى بالشيء الذي هو واجب وفيه حصول الاغتسال في حال الصيام، حصول الاغتسال في حال الصيام، هذا هو الذي يدل عليه يعني هذا الحديث الذي أورده المصنف. والآثار التي أوردها أولا قال:
وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم.
يعني هذا يعني هذا فيه شبه بالاغتسال، من ناحية أن الاغتسال يصب على نفسه الماء، وهذا بل ثوبا ثم التحف به وهو يعني يقطر ماء، فصار هذا الماء يعني يأتي لجسده شيئا فشيئا حتى ينشف، فيكون بمثابة المغتسل، يعني أن هذا سائغ وجائز له أن يغتسل ويصب الماء على نفسه يعني اللي هو للتبرد أو للتنظف، وكذلك لو فعل مثل هذا الفعل فإنه مثل الاغتسال. فذكر عن ابن عمر هذا الأثر وأنه هذا الفعل يعني بمعنى الاغتسال، ثوبا يعني بله بالماء وجعله رطبا يقطر ثم التحف به، فصار هذا الماء يعني يأتي على جسده شيئا فشيئا حتى يحصل منه يعني أنه ينشف. نعم.
ودخل الشعبي الحمام وهو صائم
يعني الاغتسال. نعم.
وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء،
يعني هذا يعني أشياء لما جاء عند الاغتسال وما يتعلق به، وكان هناك أشياء تشابهه أو يعني يكون لها يعني صلة به، قال لا بأس أن يتطعم الطعام وهو صائم، يعني معنى أن يشوف هو مالح ولا يعني غير مالح، يعني على طرف لسانه فيشعر بسبب بذلك بأن الطعام يعني على هذا الوصف الذي هو عليه من الملوحة وغيرها، فإذا فعل ذلك الصائم فإن ذلك لا يؤثر على صومه.
يدخل بعدين ولا يزدرده؟
ما يزدرده إذا كان فيه شيء يعني بسببه لا يبلعه، لكن إذا كان إنه ما فيه شيء وإنما مجرد حس بالطعم وليس هناك شيء يعني لا يبلع ولا يلفظ ما يؤثر. قال
وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتب.
لا لا
ابن عباس قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء.
نعم أي ما في القدر، يعني طعام القدر أو الشيء الذي يريد أن يعني يعرف طعمه أو يعرف يعني حالته يعني من ملوحة أو غيرها. نعم.
وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم.
لا بأس بالمضمضة يعني كل إنسان يتمضمض ولو كان في غير وضوء، ولو لم يكن في وضوء الوضوء لابد فيه من المضمضة، لكن كونه يتمضمض يعني وهو صائم لا بأس بذلك. والتبرد يعني كونه يعني يرش عليه الماء أو يعني يستعمل الماء يعني على وجهه بأن من أجل أنه يتبرد ومن أجل أنه يعني يذهب عنه يعني ما يجده من شدة الحرارة. نعم.
وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا.
وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، يعني أنه يفعل ذلك بالليل، وإذا بقي يعني ذلك معه في النهار فإن ذلك لا يؤثر، ولو أنه استعمل الدهان في النهار لعمل يقتضي ذلك ولحاجة يعني أو علاج وما إلى ذلك من الأشياء التي هي سائلة ويدهن بها الجسم فإن ذلك لا يؤثر على الصيام.
وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم.
وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم، يعني أبزا يعني إناء من 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 الحجارة منحوت يعني حتى صار مثل الحوض، يعني يتقحم فيه يعني يملأه ماء ثم يعني ينزل فيه يعني يتبرج به ويغتسل به يعني في هذا الماء الذي بهذا الذي اسمه الأبزن، يعني أنه إناء من حجارة كبير يعني يجعل فيه ماء ثم يتقحم فيه ينزل فيه ويغتسل فيه أو يتبرج.
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم.
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، يعني وهذا يعني مثل الترفع يعني كونه يعني يستاك يعني لأن فيه تطيب الفم، ولكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن يعني أن الصلوات التي تكون في النهار ثلاث، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، هذه الصلوات من صلوات النهار، والإنسان له أن يستاك فيها، بل كما عرفنا في الدرس المضى عند ذكر لخلوف فم الصائم مطلب عند الله من ريح المسك، وأن بعض العلماء كره السواك في آخر النهار، لكن القول الصحيح أن السواك جائز حتى في آخر النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن صلاة العصر إنما هي في العشي وفي آخر النهار، فهي داخلة تحت عموم هذا الحديث. نعم.
وقال ابن عمر،
وأما يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فذكره البخاري بهذه الصيغة التي هي يعني صيغة التمريض. نعم. لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وكان يكثر السياك، وهو الذي أرشد إلى السواك وأهميته، فمعلوم أنه أسبق الناس إلى ما يحدثهم به وما يبلغهم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه.
وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. يستاك أول النهار وآخره يعني أن ذلك سائق، وهو الذي يدل عليه حديث ابن عمر، حديث لو أشق عن أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أنه لا يكون السواك في أول النهار كما يقوله بعض أهل العلم، وإنما يكون في جميع في أوله وآخره. الدليل الذي ذكرته هو صلاة العصر، وأنها داخلة في قوله: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقوله لا يبلع ريقه يعني إذا كان الريق يعني فيه حبات من السواك، يعني كان يكون يعني جديدا ويعني قضمه وصار فيه حبات، فهذه لا بد من لفظها وكونه يخرجها ولا يبلعها. وأما مجرد يعني كونه يعني يبلع ريقه وهو ليس فيه شيء من هذا القبيل فليس بلازم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عند كل صلاة. ومن المعلوم أن الصلاة تكون في المسجد، والإنسان يستاك ولا يكفل يعني ريقه أو لا يخرج ريقه، ولكن إذا كان فيه حبات من السواك اللي فيه قطع وأجزاء منه كاللحاء الذي يكون عليه ثم يعني يقضمه ويصر في فمه، هذا لا يجوز له بلعه، لأنه بلع لجرم والأشياء يعني لا يجوز لشيء لا يجوز له بلعه، وإنما عليه أن يخرجه. أما إذا كان مجرد سواك وليس فيه أجزاء يعني تبتلع وتؤثر، فإن ذلك لا بأس به.
وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر.
وقال عطاء: إن ازدرد ريقه، يعني الذي ذكر قال إنه يعني لا أثر قبله، قال ولا يبلع ريقه.
نعم.
يعني هنا قال إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، يعني أنه ليس فيه شيء يدل على أنه أكل شيئا يفطر به.
وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به.
لا بأس بالسواك الرطب يعني الذي مثلا لين بالماء أو كان جديدا طريا يعني فيه أثر الماء، فإنه لا بأس به، لا بأس به. وإنما البأس كما أشرت فيما إذا كان في قضم لشيء من اللحاء، لحاء السواك، فهذا هو الذي لا يبتلع. وأما مجرد يعني يكون السواك يعني رطب بالماء حتى صار لينا، فإن ذلك لا يؤثر.
ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا.
ولم ير هؤلاء التابعون الحسن
قبل أنس. أنس والحسن وإبراهيم.
أنس والحسن وأنس، ثم ذكر هذا الأثر عن صحابي وتابعيين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي رحمهم الله، والنخعي من صغار التابعين. فذكر هذا الأثر أنه لا بأس الكحل للصائم، والنساء المكلف من الصائم يفتحل. وهذا ذكره يعني في هذا الباب اللي هو الاغتسال، لأنه ذكر الاغتسال وما له صلة به من ناحية الترفه ومن ناحية استعمال أشياء يعني ليست اغتسالا ولكنها تشابهه من ناحية الاغتسال في الترفه وفي تطيب تنظف وفي تبرد، وهذه أيضا كذلك فيها يعني استماع يعني شحل العين من أجل يعني سواء للعلاج أو يعني من أجل قوة البصر وبقائه وسلامته قويا، فلا بأس يعني بذلك كما جاء هذا عن الصحابي وعن هذين التابعيين.
قال عائشة صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنوبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم.
ثم ذكر يعني هذا الحديث وقد مر يعني قبل هذا، وأنه كان يدركه الفجر وهو جنب ومن غير احتلام فيغتسل ويصوم، وقوله من غير احتلام يعني في بعض الروايات قال جنبا من أهله، هنا
لسبقت
في مرة في مضى من أهله يعني أن هذا أنه جماع من أهله، وهنا يعني أتى بكلمة من غير احتلام أنه لم يكن هناك احتلام يعني أن هذا من جنابة من أهله وليس من احتلام. وقيل يعني في ذكر الاحتلام هنا الرسول صلى الله عليه وسلم الغالب أن الاحتلام يكون من 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 الشياطين أو من الشيطان، يعني في يأتي الإنسان في نومه فيخيل له كذا ويعني كذا فيحصل منه الجنابة، وقد تحصل الجنابة بدون أن يحصل شيئا من هذا، بدون أن يحصل شيئا من هذا الذي يتخيله والذي هو من 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 عمل الشيطان قد يحصل ذلك. قال من غير احتلام يعني أنه من الجنابة التي هي الأصل والتي هي بجماع الأهل وأنها ليست من الاحتلام، وهو تأكيد بأنه من أهله وأنه ليس من الاحتلام. لكن فيما يتعلق بالنسبة للاحتلام إذا كان من 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 عبث الشياطين ومن لعب الشياطين بالإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك، لكن إذا كان يعني شيئا لا علاقة له يعني في المنام وإنما يعني شيء يحصل في المنام وهو لا يذكر فيه شيئا يعني من الأشياء وإنما قام وأثر وأثر المني على ثوبه فإن هذا يحصل، ولهذا ذكر بعض العلماء وهو الصنعاني في تعليقه على عمدة الأحكام على شرح عمدة الأحكام قال إنه يكون يعني يكون من احتلام ويكون من فيض الطبيعة ومن فيض يعني يحصل الإنسان من غير تلعب الشيطان، والذي من الشيطان هو الذي معصوم منه صلى الله عليه وسلم، وأما كونه يحصل منه شيء لا علاقة للشيطان به وإنما يقوم ويجد الماء في هذا فإن قال هذا من الفيض الذي يعني يحصل من الإنسان من غير أن يكون فيه دخل للشيطان في حصول الإنزال منه، فيكون على هذا أيضا من باب التأكيد وأنه يعني أنه من غير احتلام أنه يمكن أن يحصل منه إذا كان ليس من قبيل تلاعب الشيطان.
قال حدثنا أحمد بن صالح
المصري
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يونس
يونس بن يزيد الأيلي
عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر عن عائشة
عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهما الأول الذي هو عروة أحد فقهاء المدينة السبعة بالاتفاق، وأبو بكر هو أحد الثلاثة الذين اختلف في السابع منهم أنه من فقهاء السبعة، فأبو بكر مختلف فيه وعروة متفق عليه.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن الهشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه، ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
وهذا الحديث سبق مرة يعني وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير جنبا من غير احتلام من غير
نعم جنبا من جماع غير احتلام
من جماع غير احتلام فيغتسل ويصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل
بن أبي أويس
عن مالك
نعم
عن سمي
نعم مولى أبي بكر. نعم.
عن أبي بكر.
نعم.
عن عائشة وأمي سلمة.
نعم.
انتهى الباب. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نوى
بالنهار صوما.
باب إذا نوى في النهار صوما، يعني فهل يجزئه أو ما حكم ذلك؟ والمقصود من هذا أن الفرض لا بد فيه من نية من الليل، ولا يكفي فيه أن ينوي من النهار. وأما النفل فهو الذي له هذا الحكم، وهو أنه يمكن أن ينوي من النهار إذا لم يكن أكل شيئا بعد طلوع الفجر، فله أن ينوي الصيام، ويكون ذلك منعطفا على ما مضى، فيكون معتبرا، يعني يمسك في المستقبل، في مستقبل يومه، ويرجع يعني ذلك إلى أول الصيام، لأنه لم يكن حصل منه يعني أكل بعد طلوع الفجر. أما إذا وجد منه شيء فهذا لا يعني لا يعتبر صائما، ولا يمكنه أن يصوم، لأنه قد أكل في النهار، لأنه أكل في النهار. وعلى هذا فإن الصوم النفل يجوز بنية من النهار، وأكثر العلماء قالوا أنه قبل الزوال، وبعضهم قال إنه يكون بعد الزوال، بعضهم قال إنه يكون بعد الزوال، ولكن ما ذكر أو ما أعلم أنه جاء أحد منهم أنه يكون من آخر النهار، يعني قرب الغروب، لأنه لا يبقى بعد ذلك وقت يعني يكون فيه صائما، لأنه فهو مثل ما لو أنه نام النهار كله ثم استيقظ عند غروب الشمس، فلا ينوي أو لا يعتبر أنه صائما ذلك اليوم إذا نوى، وإنما يكون قبل الزوال، وهذا جاء عن عدد، وبعضهم قال إذا زالت الشمس. فهذا يدل على أن هذا المقدار أنه إذا حصل فيه نية الصيام ولم يكن أكل من أول النهار، من أول طلوع الفجر، فإن له أن يكمل أن ينوي الصيام ويكمل صومه، ولا شيء عليه. أما بالنسبة للفرض، وكذلك القضاء، وكذلك النذر، كذلك الأشياء الواجبة التي يتعين على الإنسان صيامها، فإنه لا بد أن يكون ذلك بنية من الليل، يعني قبل طلوع الفجر، يعني تحصل النية منه. وعلى هذا فإن هذه الترجمة أو هذا الباب يعني إنما يتعلق بالنفل لا بالفرض، لا يتعلق بالأمور الواجبة، لأن الأمور الواجبة لا بد أن يكون الإنسان من أول الليل نواها، من أول الليل يعني من أول الفجر من أول النهار أي قبل طلوع الفجر يعني يكون نوى ذلك. قال
وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا.
ثم ذكر هذا الأثر عن أبو الدرداء وأن أم الدرداء قالت إن أبا الدرداء كان يقول يعني لهم في النهار عندكم شيء يعني يأكله وكان لم يأكل شيئا بعد طلوع الفجر فإن قالوا إنه ليس عندهم شيء قال إني صائم يومي هذا إني صائم يومي هذا. فدل هذا الأثر على ما ترجم له المصنف من أن يعني الصحابة أو عدد من الصحابة جاء عنهم هذا. وهذا جاء في رواية أم الدرداء عن أبي الدرداء. وأم الدرداء اثنتان أحداهما صحابية واسمها خيرة والثانية تابعية اسمها هجيمة. وكل ما جاء من الأحاديث الكتب الستة عن أم الدرداء فإن المراد بها التابعية. والصحابية لا رواية لها في الكتب الستة. الصحابية ليس لها رواية. فإذا كل ما جاء في الكتب الستة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء فالمراد به التابعية التي اسمها هجيمة وليس المقصود به الصحابية التي اسمها خيرة.
فعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة.
وهذا أيضا عدد من الصحابة يعني جاء عنهم ما جاء عن أبي الدرداء يعني فعله يعني أنهم صاموا من أثناء النهار يعني حيث يعني لم يكونوا أكلوا من بعد طلوع الفجر.
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل.
ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم أي يواصل يعني بقية يومه وإن كان قد أكل ومن لم يأكل فلا يأكل يعني يبقى يعني غير آكل فيكون مطابقا يعني لما جاء في الترجمة من النية يكون من أثناء النهار. وأما هنا إمساك هذا الذي هو إمساك لبقية اليوم. وهذا يعني إذا كان المقصود به أن يوم عاشوراء أنه مستحب فالأمر في ذلك واضح وأن الصيام بنية من النهار أنها سائغة. وأما بالنسبة للفرض فإنه إن كان مفروضا فقد نسخ ولا يجوز أن يكون مثله في رمضان الذي فرضه الله عز وجل على العباد بل لا بد أن يكون أي يوم يصومونه يعني مما هو واجب كرمضان أو مما هو قضاء لرمضان أو مما هو نذر أو مما هو كفارة يعني من الكفارات التي يعني هي واجبة التي لازمة الإنسان فهذه لا يكفي فيها. فإن كان يعني على قول الجمهور أن يوم عاشوراء إنما هو مندوب فيكون هذا يعني ترغيب يعني فيه وبيان فضله وأهميته وعظيم شأنه. وإن كان على قول بعض العلماء أنه كان واجبا فإن هذا حكم نسخ لأنه لم يبقى لصيام عاشوراء يعني من حيث الوجوب لم يبقى له يعني وجود وإنما الحكم لشهر رمضان لما فرضه الله عز وجل هو الذي كتب على العباد وهو الذي وجب على الناس صيامه. وأما صوم عاشوراء فإنه لا يجب وإن كان واجبا في أول أمر على قول بعض العلم فإنه يكون ذلك الحكم منسوخا لأنه بقي مستحبا ولم يبقى يعني واجبا. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم
النبيل الضحاك بن مخلد. نعم.
عن يزيد بن أبي عبيد.
نعم.
عن سلمة بن الأكوع.
وهذا ثلاثي من ثلاثيات البخاري هذا الإسناد من ثلاثيات البخاري يعني فيه سلمة الأكوع صحابي ويزيد بن أبي عبيد تابعي وأبو عاصم النبيل من أتباع التابعين. فهذا أحد الأحاديث الثلاثية الموجودة في صحيح البخاري، وهي كما أسلفت 16 حديثا بدون تكرار، وتبلغ بالتكرار 22 حديثا، وتبلغ بالتكرار 22 حديثا. وهذا أحد هذه الأحاديث الثلاثية التي فيها صحابي وتابعي وتابع تابعي، وهو من رواية البخاري عن أتباع التابعين. وهذا الثلاثيات هي من روايات البخاري عن أتباع التابعين.
يقول السائل: إذا نوى الصوم من النهار فهل له مثل أجر من بيت النية؟
لا شك أن هذا يعني أنه يصح صومه وله أجر، ولا شك أن من كان بيت النية يعني صار النهار كله من أوله إلى آخره منويا، وأنه دخل فيه في العبادة، لا شك الذي يبدو والله أعلم أن لهذا على هذا ميزة، ولكن هذا فيه أجر وفيه ثواب وفضل الله واسع. لكن الذي ينوي من أول النهار لا شك أنه له ميزة على من يعني بعد ينوي قبل طلوع الفجر، له ميزة على من ينوي في أثناء النهار.
قال رحمه الله تعالى: باب الصائم يصبح جنبا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند.
ثم ذكر باب الرجل يصبح جنبا
الصائم.
باب الصائم
يصبح
جنبا. يعني أورد هذه الترجمة وبين فيها ما ثبت عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويبقى على يصبح وهو صائم جنبا ثم يغتسل ويستمر في صيامه. وهذا يدل على أن الاغتسال بعد طلوع الفجر لما كان عليه جنابة أنه لا يؤثر على صحة الصيام، فالصيام صحيح، وإنما عليه يعني شيء لا علاقة له بالجماع من حيث الفعل، وإنما هو شيء لازم له بسبب الجماع، لازم له بسبب الجماع. فإذا لم يتنبه ولم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر فلا يقال أنه يبطل صومه وأنه ليس له صيام، وإنما عليه أن يغتسل وصيامه صحيح وصيامه باطن، لا, 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 لا شيء فيه. ويدل لذلك أيضا ما جاء في القرآن من إباحة الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فإن هذا يفهم منه أو يدل على أن الإنسان مأذون له في هذه الأمور الثلاثة الأكل والشرب والجماع إلى آخر الليل، ومعلوم أن آخر الليل ينتهي بطلوع الفجر. فإذا كان أبيح له الجماع والأكل والشرب إلى تلك الغاية التي هي عند طلوع الفجر، ولم يبقى بعد ذلك وقت يغتسل به إلا بعد طلوع الفجر، فإن الآية دالة على هذا الحكم الذي جاء في حديث أم سلمة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويبقى على صيامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا ما جاء في حديث عائشة وما جاء في حديث أم سلمة يدل على صحة يعني الاغتسال لمن لم يحصل منه الاغتسال قبل طلوع الفجر، وأنه يبقى صائما وأنه لا شيء عليه. والآية تدل أيضا بإباحة الأكل والشرب والجماع إلى آخر الليل، وأنه قد يترتب على ذلك ألا يبقى وقت يغتسل فيه، فلم يبقى إلا أن يغتسل بعد طلوع الفجر. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني أنه كان يفتي بأنه يعني أنه لا 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 أنه يقضي وأنه ليس له صيام، وأنه يكون في حكم المفطر، وأنه لا يعتبر اغتساله بعد طلوع الفجر، وإنما يكون يعني غير صائم، وأن عليه القضاء. جاء ذلك عن أبي هريرة وكان يفتي به، وقد جاء عنه أنه رجع عن ذلك لما بلغه ما جاء عن عائشة وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، رجع إلى عدم الإفتاء به، وأن الإفتاء بما جاء عن عائشة، وأن الحكم بالعمل بما جاء عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. وذكر يعني في هذا الحديث قصة، وهي أن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابنه أبو بكر بن عبد الرحمن، وكان حدث بهذا الحديث مروان بن الحكم، وأنه أقسم عليه أن يخبر بذلك أو يبلغ ذلك أبا هريرة، لأنه كان يفتي بخلافه، فأبلغه ذلك، وكان كارها أن يبلغه، لأنه إخبار له أو تنفيذ لما جاء أمر به أو أمره به مروان الحكم أنه يبلغه هذا، وكان يعني خلاف ما كان يفتي به. واعتذر رحمه الله عن أبي هريرة عندما جاء قال ذاكر لك شيئا، وأنه لا يحب أن يخبر به لولا أن أمير المدينة هو مروان الحكم أقسم عليه أو ألزمه بأن يبلغ ذلك، فبلغه إياه. ثم قال مروان قال أبو هريرة حدثني الفضل،
فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم.
كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، يعني هذا الذي كان يفتي به أنه حدثه به الفضل بن عباس وهو أعلم، يعني والعهدة عليه، وأنه إنما كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضل بن عباس. وجاء في بعض النسخ وهي أعلم أو هن أعلم، يعني معناه أن إذا قال هو أعلم يعني بما حدث به يعني الفضل، أو هن أعلم أو هي أعلم يعني أم سلمة وعائشة، أو إحداهما يعني هما أعلم بما يحدثان به، لا سيما وهما المطلعتان على مثل هذا الأمر، لأن هذا مما يتعلق بالنساء ومما تختص به النساء، فيكون ما جاء من طريقهن مقدم على ما جاء من غير طريقهن. وكما قلت أن أبا هريرة رجع يعني عن ذلك، فيقول هو أعلم يعني أن العهد على الفضل وهو الذي حدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هن أعلم أو هي أعلم، يعني راجع إلى ما جاء عن أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة أو إحداهما، يعني في بيان أن هذا هو الذي هو من خصائص النساء وهن أدرى به من غيرهن، ولهذا رجع عما كان يفتي به إلى أنه له أن يغتسل، وأن صومه يعني يكون صحيحا معتبرا. حدثني هو أعلم إيش بعده.
وقال همام همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة أنا أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند.
يعني ثم ذكر يعني هذا الأثرين عن همام وابن منبه وعن ابن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر. يعني وهذا يعني موافق لما جاء في عن الفضل ابن عباس جاء عن الفضل ابن عباس فوقال والأول وأسند يعني أن الأول الذي هو يعني جاء عن أبي هريرة عن أمي المؤمنين أنه أسند وأصح من حيث الإسناد وهو الذي عليه الاعتماد.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
القعنبي
عن مالك
بن أنس
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة قال حا وحدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
بن أبي حمزة
عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم عائشة وأم سلمة قال الحافظ ابن حجر تكميل في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها. قال النووي في شرح مسلم مذهب العلماء كافة صحة صومها إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أو لا. وكأنه أشار بذلك إلى ما حكاه في شرح المهذب عن الأوزاعي لكن حكاه ابن عبد البر عن الحسن بن صالح أيضا. وحكى ابن دقيق العيد أن في المسألة في مذهب مالك قولين وحكاه القرطبي عن محمد بن مسلمة من أصحابهم ووصف قوله بالشذوذ. وحكى ابن عبد البر عن عبد الملك بن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير طاهرة. قال وليس كالذي يصبح جنبا لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه.
لا شك أن حكم الحائض والنفساء يعني إذا طهرت في آخر الليل أو طهرت في آخر الليل ثم حصل اغتسال منهما بعد طلوع الفجر أن صومهما صحيح كالجنب لأن هذا هو الذي يعني لأن الجنابة قد ذهبت بانقطاع الدم وبانتهائه فهي هي طاهرة من حيث أنها طاهرة من الحيض ولكن الذي بقي عليها وهو الاغتسال فيمكن أن يؤدى أو يؤتى به بعد طلوع الفجر كما هو الحكم بالنسبة للجنابة. فلا فرق بين الحائض والنفساء وبين الجنب لأنهما بمعناه والجنب قد ثبت يعني بهذه الأحاديث والحائض والنفساء مثله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس مآرب حاجة. قال طاووس قل الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء.
وكان أملككم لأربه يعني وهذا قال مآرب يعني جمع مأرب والمأرب هو الحاجة يعني أملككم لنفسه بحيث لا يحصل منه ما يحذر مما قد يحصل منكم. ف الترجمة قال باب المباشرة للصائم والمقصود بالمباشرة هي ملامسة الجسم يعني يكون الجسم يمس الجسم هذه مباشرة لكن ليس معنى ذلك المباشرة التي مع الجماع والتي يستعمل يقضي حاجته ويقضي وطره بغير الفرج هذا لا يجوز ولا يجوز الإنسان يقدم على شيء يعني يعرف من نفسه أنه سترتب عليه الإنزال وإنما يجوز الإنسان أن يقبل إذا كان لا يخشى أن يترتب عليه مضرة وهو الإنزال، وكذلك يمس الجسد الجسد، يمس الجسد الجسد، هذه هي المباشرة التي تكون بالنسبة للصائم، وليست المباشرة التي هي بمعنى الجماع، لأنه أحيانا يأتي المباشرة بمعنى الجماع، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني بالجماع يعني في ليالي رمضان، وكذلك أيضا تكون بالمباشرة التي هو الاستمتاع بالمرأة في يعني في قضاء الشهوة، كما يكون بالنسبة في الحيض، فإنه يفعل كل شيء للجماع، يفعل كل شيء للجماع، بمعنى أنه يمكن أن يستمتع بها من غير فرج، ويحصل منه الإنزال الذي هو قضاء الوطر وقضاء الشهوة. وأما المباشرة التي تتعلق بالصائم فهي لمس الجسد الجسد، يعني اتصال الجسد بالجسد، أو لمس الجسد الجسد، يعني إذا لم يترتب على ذلك مضرة، هذا هو المقصود بالمباشرة التي تكون للصائم. ثم ذكر في الحديث التقبيل والمباشرة، ومعلوم أن التقبيل هو جزء من جزئيات المباشرة، لأن مباشرة الجسم يعني سواء بالتقبيل أو باللمس أو بالاتصال الجسدي بالجسد، هذا كله يقال له مباشرة. فإذا ذكر المباشرة يعني هي من قبيل عطف الخاص على العام، أو الخاص العام على الخاص، هو في الحديث قبله قبل قبل ولا بعد؟
أنا صار يقبل ويباشر وصار. نعم.
يقبل ويباشر. التقبيل هو من جملة المباشرة، وهو جزء من المباشرة، لأنه مباشرة الشفتين للجسد، والمباشرة بعمومها تشمل هذا، وتشمل اتصال الجسد باللمس والالتصاق الجسدي بالجسد. وكان عليه الصلاة أملكهم لأربه أي لحاجته، فإنه يعني لا يخشى عليه يعني هذا الذي قد يحصل من بعض الناس أنه ينزل فيترتب على ذلك يعني فساد 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 صيامه. بابه
المباشرة للصائم. قالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها.
ليس معنى ذلك أنه له أن يحصل منه الاستمتاع بها وحصول الإنزال في غير فرجها، ليس ذلك، لأن هذا يعني ليس المقصود بها، المقصود بها مجرد ملامسة. وقوله في غير فرجها، لأن الفرج إذا حصل يعني دخول يعني الحشفة فإنه حصل الجماع وإن لم يحصل إنزال، ولكن في غير الفرج يعني إذا حصل الاتصال أو حصل لمس جسد المرأة فإن ذلك لا يؤثر على الصيام، وإنما الذي يؤثر على الصيام إذا كان في الفرج لو لم يحصل إنزال، وإذا حصلت المباشرة بدون إنزال هذه لا بأس بها، ولكن لو حصل إنزال فإن الصوم يفسد بذلك، فإن الصوم يفسد بذلك، لكن ليس عليه الكفارة التي تكون على في كفارة الجماع التي جاءت في الحديث، وهو إذا كان في نهار رمضان يعني يصوم شهرين ويعتق رقبة ثم ويليها أن يصوم شهرين متابعين ويليها أن يطعم 60 مسكينا. إذن قول عائشة رضي الله عنها يعني غير الفرج لا يعني ذلك، أن المراد بذلك أن الفرج لو حصل إيلاج فإنه حصل الجماع، لأنه لا يلزم من الجماع في الفرج أن يكون في إنزال، بل إنه أنزل أو لم ينزل، كما جاء في الحديث يعني إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهاد فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، كما جاء في بعض الروايات. فهذا هو الوجه في ذكر الفرج، ويعني لأنه يحصل به الجماع ولو لم يحصل إنزال، بمجرد علاج يعني الحشفة فإنه يكون حصل الجماع، لكن إذا حصل يعني مس جسده جسدها في أي مكان من جسدها ولم يحصل إنزال فإن ذلك يعني هو الذي عانته عائشة، وهو الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ويباشر وهو صائم صلوات الله وسلامه وبركاته. أعيد الحديث.
عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه. وقال قال ابن عباس المآرب حاجة،
يعني هنا
قال طاووس قل الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء.
يعني الأرب لما جاء في كلمة الأرب يعني أتى باللفظ الذي يشابهها من القرآن وهي مآرب ولي فيها مآرب أخرى، وأتى باللفظ الذي أيضا يتعلق بالذي لا يعني لا يقدر على النساء والذي ليس يعني يحصل منه الاستفادة من النساء بأولي الإربة، أولي الإربة يعني. فذكر قوله مآرب يعني حاجة يعني أو حاجات، مآرب أخرى يعني حاجة يعني التي هي واحدة الحاجات، التي هي واحدة الحاجات، ولي فيها مآرب أخرى يعني عصا له حاجات أخرى فيها يعني موسى عليه الصلاة والسلام. وهو الإربة قال هو الأحمق الذي لا يأتي النساء، الذي لا يأتي النساء، الذي ليس من أهل الجماع وليس من أهل الاستمتاع في النساء. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
نعم.
عن شعبة
بن الحجاج.
عن الحكم
بن نافع بن عتيبة.
عن إبراهيم.
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي.
عن الأسود.
نعم النخعي.
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. قال حدثنا محمد
إن نظر فأمنى
يتم صومه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت.
ثم قال: باب القبلة للصائم. يعني أنها يعني سائرة إذا لم يترتب عليها محذور، وهو كون الإنسان يحصل منه الإنزال الذي هو قضاء الشهوة وقضاء الوطر، فهي سائغة وجائزة ولا بأس بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن القبلة أنه لا بأس بها، لأنه ذكر في الترجمة الأولى ما يشمل القبلة وما يشمل المباشرة، والقبلة جزء من المباشرة كما عرفنا، وهنا أتى بشيء يخص القبلة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبله صائم، وأن ذلك سائغ وجائز، لكنه بالنسبة لغيره في حق إنما يكون في حق من يعني لا يخشى على نفسه الإنزال، أما إذا كان يخشى فإنه يبتعد عن كل شيء يؤدي إلى ذلك. ما بقول الصائم شان؟
قال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه.
قال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه، يعني لا يسود صومه بمجرد كونه نظر، بمجرد كونه نظر، لأن النظرة قد تحصل يعني من الإنسان ويترتب عليها يعني هذا الأمر، قال يتم صومه. لكن إذا كان يعرف من نفسه أنه بتكرار النظر وإدامة النظر أنه يترتب عليه يعني الإنزال، وأن هذا يكون مثل التقبيل والمباشرة، فإن عليه أن يبتعد من ذلك. أما كونه يعني يقع نظره يعني ثم يحصل معه إنزال، فإن هذا كما قال جابر بن زيد أنه يعني يتم صومه وليس عليه شيء، لأن هذا قد يعني لا يسلم منه أحد بمجرد النظرة. أما كونه ينظر ويديم ويكرر ويتأمل ويحصل شيء، فهذا هو الذي يعني قد فعل أو يعني شيئا أدى إلى ذلك. إذا كان يعرف من نفسه هذا وأنه ينزل بمجرد كونه يديم النظر فلا يجوز له، فهذا مثل الذي يقبل أو يباشر وهو يعلم من نفسه أنه ينزل عندما يحصل التقبيل، فإنه لا يجوز له أن يقدم على ذلك. أما إذا قبل ولم ينزل فهذا مثل الذي نظر ولكنه لم ينزل، أو أنه حصل منه نظرة يعني عارضة ثم حصل بسببها إنزال، فإن ذلك لا يؤثر عليه، لأن هذا يعني مما لا يقدر عليه الإنسان. أما إذا كان بفعله وب يعني متابعة النور وتأمله وكان يعرف من عادته أنه يحصل من هذا الشيء فهذا مثل الذي يقبل ويحصل منه الإحزان.
حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت.
كان يقبل بعض أزواجه، هنا عبرت بعض أزواجه، ومعلوم أنها تريد نفسها وأنها تعني نفسها، ولكنها كنت يعني عن نفسها بقولها بعض أزواجه ثم ضحكت، يعني فسر ضحكها لأنها أخبرت بشيء يعني مما يستحيى من ذكره، ولكن بيان ذلك وإظهار السنن يعني يتطلب يعني مثل ذلك، فضحكها لكونها حصل منها شيء يعني الحديث فيه من النساء يعني فيه ما فيه، لكن لما كان الأمر فيه بيان أحكام شرعية وبيان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحل وما لا يحل، فإن ذلك هو الذي جعلها تقدم على هذا. وفسر الضحك أيضا بأمور أخرى ذكرها الحافظ أشغال فيها عدة أمور.
وقوله ثم ضحكت، احتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا، وقيل تعجبت من نفسها،
تعجب ممن خالف في هذا بكونه يعني لا يحصل التقبيل مطلقا.
وقيل تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا، إذ تحدث بمثل هذا مما يستحيا من ذكر النساء مثله للرجال، ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك، وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك أو تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها، أو سرورا بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وبمنزلتها منه ومحبته لها. ثم قال روى ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام في هذا الحديث فضحكت فظننا أنها هي، قالت أهوى إلي النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني، فقلت إني صائمة، فقال وأنا صائم فقبلني. قال وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل لا للتفرقة بين الشاب والشيخ، لأن عائشة كانت شابة، نعم لما كان الشاب مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق.
نعم معلوم أن الشباب يعني هم اللي يغلب عليهم هذا الشيء، وقد يحصل يعني لبعض الكبار أو لبعض الشيوخ الذين تقدمت لهم السن قد يحصل منهم ذلك، والمقصود أن كل من كان يخشى على نفسه يجتنب سواء كان شابا أو غير شاب.
قال حدثنا محمد بن المثنى،
نعم،
عن يحيى
القطان
عن هشام عن أبيه عن عائشة،
هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة، نعم.
قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما أنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال ما لك أنفست؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها، ومحل الشاهد ما جاء في آخره وأنه كان يقبلها وهو صائم، أنه كان يقبلها وهو صائم، وفي أوله أنها كانت معه في الخميلة يعني في الغطاء يعني متغطيين بها، وأن جسدها متصل بجسده صلى الله عليه وسلم، فلما حست بحصول الحيض حصل لها انسلت وحصل منها الانسلال بخفية يعني حتى لا تكون يعني بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها الحيض، فسألها ثم إنها دخلت معه في الخميلة وصار وصارت المباشرة واتصال الجسد بالجسد أن ذلك لا يؤثر لا في الحيض ولا في غير الحيض. ولهذا جاء في الحديث ما يتعلق يعني بالصائم أنه إذا كانت المرأة حائضة أنه يستمتع بها وأنه يفعل كل شيء للجماع يفعل كل شيء إلا الجماع ولو كان في ذلك إنزال ولو كان في ذلك إنزال ما دام أنه في غير الفرج. ولكن ولكن الذي هو سائغ وجائز ولا إشكال فيه أن 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 الحائض يعني إذا كان الرجل صائما وأنه إذا مس جسده جسدها أو لامسها أن ذلك لا يؤثر، وإنما المحذور أن يكون مباشرة يترتب عليها الإنزال أو فعل يترتب عليه إنزال فيما إذا كان صائما.
قال حدثنا مسدد
بن مشرهد
عن يحيى
القطان
عن هشام بن أبي عبد الله
الدستوائي
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف
عن زينب عن أم سلمة.
نعم، زينب ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم.
ثم ذكر باب الاغتسال.
باب اغتسال الصائم.
باب اغتسال الصائم. اغتسال الصائم يعني يكون يعني واجبا ويكون مستحبا، والواجب يعني هذا شيء لا بد منه، ولا بد منه بأن يكون عليه جنابة ثم حصل الاغتسال منه بعد طلوع الفجر في حال صيامه، أنه لا بأس بذلك، وهذا شيء وهو أمر واجب عليه ولا بد من الاتيان به والاتيان به في وقت الصيام سائغ، كما مر في الحديث قبل هذا. وكما قلنا أن دلنا آية البقرة: فالآن باشرهن حتى يتبين لكم الخبر من الخبر الأسود من الفجر، أنه دال على ما دل عليه الحديث، لأنه أبيح له إلى آخر الليل، ومن لازم ذلك أنه لا يبقى عليه مدة أو لا يبقى له مدة يغتسل بها، فيغتسل بعد طلوع الفجر وأما بالنسبة للاغتسال الذي هو للتبرد أو يعني للتنظف أو غير ذلك فإنه سائغ وجائز ولا بأس به. وقد أورد يعني عدة آثار تتعلق يعني بهذا وبما يشابهه مما فيه ترفه، لأن الاغتسال للتبرد ليس من الأمور الواجبة المتحتمة، وإنما هو للتنظف وللتبرد، فيكون ذلك سائغا وجائزا. وقد جاء يعني آثار يعني أشار إليها المصنف في الحديث، ولكنه أتى بالشيء الذي هو واجب وفيه حصول الاغتسال في حال الصيام، هذا هو الذي يدل عليه يعني هذا الحديث الذي أورده المصنف. والآثار التي أوردها أولا قال
وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم.
يعني هذا فيه شبه بالاغتسال من ناحية أن الاغتسال يصب على نفسه الماء، وهذا بل ثوبا ثم التحف به وهو يعني يقطر ماء، فصار هذا الماء يعني يأتي لجسده شيئا فشيئا حتى ينشف، فيكون هو بمثابة المغتسل، يعني أن هذا سائغ مجاز له أن يغتسل ويصب الماء على نفسه، يعني اللي هو للتبرد أو للتنظف، وكذلك لو فعل مثل هذا الفعل فإنه مثل الاغتسال. فذكر عن ابن عمر هذا الأثر، وأنه هذا الفعل يعني بمعنى الاغتسال، ثوبا يعني بله بالماء وجعله رطبا يقطر ثم التحف به، فصار هذا الماء يعني يأتي على جسده شيئا فشيئا حتى يحصل منه أنه ينشف. نعم.
ودخل الشعبي الحمام وهو صائم،
يعني الاغتسال. نعم.
وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء،
يعني هذا يعني أشياء لما جاء عند الاغتسال وما يتعلق به، وكان هناك أشياء تشابهه أو يعني يكون لها يعني صلة به، قال لا بأس أن يتطعم الطعام وهو صائم، يعني معنى أن يشوف هو مالح ولا يعني غير مالح، يعني على طرف لسانه فيشعر بسبب بذلك بأن الطعام يعني على هذا الوصف الذي هو عليه من الملوحة وغيرها، فإذا فعل ذلك الصائم فإن ذلك لا يؤثر على صومه،
يدخل بعدين ولا يزدرد،
ما يزدرد إذا كان فيه شيء يعني بسببه لا يبلع، لكن إذا كان ما في شيء وإنما مجرد حس بالطعم وليس هناك شيء يعني لا يبلع ولا يلفظ ما يؤثر. قال
وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتب،
لا لراح
ابن عباس قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء،
نعم أي ما في القدر، يعني يتطعم القدر أو الشيء الذي يريد أن يعني يعرف طعمه أو يعرف يعني حالته يعني من ملوحة أو غيرها. نعم.
وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم،
لا بأس بالمضمضة، يعني كل إنسان يتمضمض ولو كان في غير وضوء، ولو لم يكن في وضوء الوضوء لابد فيه من المضمضة، لكن كونه يتمضمض يعني وهو صائم لا بأس بذلك. والتبرد يعني كونه يعني يرش عليه الماء أو يعني يستعمل الماء يعني على وجهه بأن من أجل أنه يتبرد ومن أجل أنه يعني يذهب عنه يعني ما يجده من شدة الحرارة. نعم.
وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا،
وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، يعني أنه يفعل ذلك بالليل، وإذا بقي يعني ذلك معه في النهار فإن ذلك لا يؤثر، ولو أنه استعمل الدهان في النهار لعمل يقتضي ذلك ولحاجة يعني أو علاج وما إلى ذلك من الأشياء التي هي سائلة ويدهن بها الجسم فإن ذلك لا يؤثر على الصيام.
وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم،
وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم، يعني أبزا يعني إناء من 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 الحجارة منحوت يعني حتى صار مثل الحوض، يعني يتقحم فيه يعني يملأه ماء ثم يعني ينزل فيه يعني يتبرج به ويغتسل به يعني في هذا الماء الذي بهذا الذي اسمه الأبزن، يعني أنه إناء من حجارة كبير يعني يجعل فيه ماء ثم يتقحم فيه ينزل فيه ويغتسل فيه أو يتبرج.
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم،
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، يعني وهذا يعني مثل الترفع، يعني كونه يعني يستهد يعني لأن فيه تطيب الفم ولكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن يعني أن الصلوات التي تكون في النهار ثلاث: صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر. هذه الصلوات من صلوات النهار، والإنسان له أن يستاك فيها. بل كما عرفنا في درس مضى عند ذكر الخلوف فما الصائم يطلب عند الله من ريح النسك، وأن بعض العلماء كره السواك في آخر النهار، لكن القول الصحيح أن السواك جائز حتى في آخر النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن صلاة العصر إنما هي في العشي وفي آخر النهار، فهي داخلة تحت عموم هذا الحديث.
وقال ابن عمر
وأما يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فذكره البخاري بهذه الصيغة التي هي يعني صيغة التمريض. لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساك وكان يكثر السياك، وهو الذي أرشد إلى السياك السواك وأهميته، فمعلوم أنه أسبق الناس إلى ما يحدثهم به وما يبلغهم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه.
وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. يستاك أول النهار وآخره يعني أن ذلك سائق، وهو الذي يدل عليه حديث ابن عمر حديث لو نشق عن أمتي لأمرهم بالسواك عند كل صلاة، أنه لا يكون السواك في أول النهار كما يقوله بعض أهل العلم، وإنما يكون في جميع في أوله وآخره. الدليل الذي ذكرته هو صلاة العصر، وأنها داخلة في قوله لولا أنشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقوله لا يبلع ريقه يعني إذا كان الريق يعني فيه حبات من السواك، يعني كان يكون يعني جديدا ويعني قضمه وصار فيه حبات، فهذه لا بد من لفظها وكونه يخرجها ولا يبلعها. وأما مجرد يعني كونه يعني يبلع ريقه وهو ليس فيه شيء من هذا القبيل فليس بلازم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عند كل صلاة. ومن المعلوم أن الصلاة تكون في المسجد، والإنسان يستاك ولا يكفل يعني ريقه أو لا يخرج ريقه، ولكن إذا كان فيه حبات من السواك التي هي قطع وأجزاء منه كاللحاء الذي يكون عليه ثم يعني يقبمه ويصير في فمه، هذا لا يجوز له بلعه، لأنه بلع لجرم ولأشياء يعني لا يجوز له بلعه، وإنما عليه أن يخرجه. أما إذا كان مجرد سواك وليس فيه أجزاء يعني تبتلع وتؤثر، فإن ذلك لا بأس به.
وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر.
وقال عطاء إن ازدرد ريقه يعني الذي ذكر قال إنه يعني لأثر قبله قال ولا يبلع ريقه. يعني هنا قال إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، يعني إنه ليس فيه شيء يدل على أنه أكل شيئا يفطر به.
وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به.
لا بأس بالسواك الرطب يعني الذي مثلا لين بالماء أو كان جديدا طريا يعني فيه أثر الماء، فإنه لا بأس به، لا بأس به. وإنما البأس كما أشرت فيما إذا كان في قضم لشيء من اللحاء، لحاء السواك، فهذا هو الذي لا يبتلع. وأما مجرد يعني يكون السواك يعني رطب بالماء حتى صار لينا فإن ذلك لا يؤثر.
ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا.
ولم ير هؤلاء التابعون الحسن
قبل أنس. أنس والحسن وإبراهيم.
أنس والحسن وأنس ثم ذكر هذا الأثر عن صحابي وتابعيين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي رحمهم الله والنخعي من صغار التابعين. فذكر هذا الأثر أنه لا بأس للكحل للصائم والنساء المكأن الصائم يفتحل. وهذا ذكره يعني في هذا الباب اللي هو الاغتسال، لأنه ذكر الاغتسال وما له صلة به من ناحية الترفه ومن ناحية استعمال أشياء يعني ليست اغتسالا ولكنها تشابهه من ناحية الاغتسال في ترفه وفي تطيب يعني تنظف وفي تبرد. وهذه أيضا كذلك فيها يعني استعمال يعني كحل العين من أجل يعني سواء للعلاج أو يعني من أجل قوة البصر وبقائه وسلامته قويا. فلا بأس يعني بذلك كما جاء هذا عن الصحابي وعن هذين التابعيين.
قال عائشة صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنوبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم.
ثم ذكر يعني هذا الحديث وقد مر يعني قبل هذا وأنه كان يدركه الفجر وهو جنب ومن غير احتلام فيغتسل ويصوم. وقوله من غير احتلام يعني في بعض الروايات قال جنبا من أهله هنا
لسبقت
في مرة في مضى من أهله يعني أن هذا أنه جماع من أهله. وهنا يعني أتى بكلمة من غير احتلام أنه لم يكن هناك احتلام يعني لأن هذا من جنابة من أهله وليس من احتلام. وقيل يعني في ذكر الاحتلام هنا الرسول صلى الله عليه وسلم الغالب أن الاحتلام يكون من 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 الشياطين أو من الشيطان يعني في يأتي الإنسان في نومه فيخيل له كذا ويعني كذا فيحصل منه الجنابة. وقد تحصل الجنابة بدون أن يحصل شيئا من هذا الذي يتخيله والذي هو من عمل الشيطان قد يحصل ذلك. فقال من غير احتلام يعني أنه من الجنابة التي هي الأصل والتي هي بجماع الأهل وأنها ليست من الاحتلام، وهو تأكيد بأنه من أهله وأنه ليس من احتلام. لكن فيما يتعلق بالنسبة للاحتلام إذا كان من عبث الشياطين ومن لعب الشياطين بالإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك. لكن إذا كان يعني شيئا لا علاقة له يعني في المنام وإنما يعني شيئا يحصل في المنام وهو لا يذكر فيه شيئا يعني من الأشياء وإنما قام وأثر وأثر المني على ثوبه فإن هذا يحصل وإلا يحصل. ولهذا ذكر بعض العلماء وهو الصنعاني في تعليقه على عمدة الأحكام على شرح عمدة الأحكام قال إنه يكون يعني يكون من احتلام ويكون من فيض الطبيعة ومن فيض يعني يحصل الإنسان من غير تلعب الشيطان. والذي من الشيطان هو الذي معصوم منه صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يحصل منه شيء لا علاقة للشيطان به وإنما يقوم ويجد الماء في هذا فإن قال هذا من الفيض الذي يعني يحصل من الإنسان من غير أن يكون فيه دخل للشيطان في حصول الإنزال منه. فيكون على هذا أيضا من باب التأكيد وأنه يعني أنه من غير احتلام أنه يمكن أن يحصل منه إذا كان ليس من قبيل تلاعب الشيطان.
قال حدثنا أحمد بن صالح
المصري
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يونس
يونس بن يزيد الأيلي
عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر عن عائشة
عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهما الأول الذي هو عروة أحد فقهاء المدينة السبعة بالاتفاق وأبو بكر هو أحد الثلاثة الذين اختلف في السابع منهم أنه من فقهاء السبعة فأبو بكر مختلف فيه وعروة متفق عليه.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن الهشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
وهذا الحديث سبقا مرة يعني, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح جنبا من غير احتلام, من غير,
نعم, جنبا من جماع غير احتلام,
من جماع غير احتلام, فيغتسل ويصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل
ابن أبي أويس
عن مالك,
نعم,
عن سمي
مولى أبي بكر, نعم,
عن أبي بكر,
نعم,
عن عائشة وأم سلمة,
نعم.
انتهى الباب. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم, ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.